الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في بيان ثمرة البحث في الضد، وأن بحث الضد ما هو الثمر المترتب عليه. وقد أشار المصنف في بداية هذا البحث أيضا إلى أن الثمرة واضح المترتب عليه هو في صحة أو فساد الضد العبادي. ثمرة البحث في الضد تترتب على أو تظهر في أنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد، أن ذلك الضد إذا كان ضدا عباديا فإنه يقع فاسدا، وإذا بناء على عدم الاقتضاء فإن ذلك الضد العبادي يقع صحيحا وليس الفاسد. لماذا؟ قال لأنه بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، سواء كان ضد الخاص أو ضد العام، فإن العبادة تقع منهيا عنها، وأن هذه العبادة مثال المعروف هو الإزالة والصلاة، أن الإبعادة تقع منهيا عنها، وإذا بقعت منهيا عنها فالنهي عن العبادة المقدمة الثانية تأتي، أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فتقع هذه العبادة فاسدة. أما إذا لم يقتضي الأمر بالشيء النهي عن الضد، فهذا ضد العبادة وهو الصلاة لا يقع منهيا عنه، فإذا لم يقع منهيا عنه حينئذ لا يكون هناك موجب لبطلان هذا العمل. فالثمرة المترتبة على بحث الضد هي هذه في صحة أو فساد الضد العبادي، بناء على الاقتضاء يقع صحيحا، بناء على الاقتضاء يقع فاسدا، بناء على عدم الاقتضاء فإنه يقع صحيحا. والسر في ذلك أن النهي بناء على الاقتضاء يكون هناك نهي عن العبادة، وبناء على عدم الاقتضاء لا يكون هناك نهي عن العبادة. وأحتاج الحكم بالفساد لمقدمة أخرى، وهي أن النهي عن العبادة يقتضي فساد تلك العبادة، لأنها النهي يعني الحرمة، ولا يمكن التقرب بما هو محرم. في قبال هذا الرأي كان هناك قولان آخران، هذان القولان يعني يؤديان إلى عدم تحقق هذه الثمرة، وأن هذه الثمرة غير متحققة أبدا. القول الأول الذي ذهب إليه آخرون أن العبادة تقع صحيحة، أن العبادة تقع صحيحة على كل حال. لماذا؟ يقول بناء على عدم الاقتضاء، هو واضح ماكو نهي، فلما ماكو نهي ماكو موجب لبطلان العبادة. أما بناء على الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي نهي عن غيره، وأن هذه الصلاة يكون منهيا عنها، خب نسأل هذا النهي شنو هو؟ هذا النهي نهي ذاتي أم نهي غيري؟ هذا النهي مو نهي ذاتي، نهي غير، والنهي الذاتي يفترق عن النهي الغيري. النهي الذاتي يعني النهي عن ذات العمل، وذلك لوجود مفسدة في ذات العمل، وهذا العمل يحتوي على مفسدة ذاتية، فلما كان يحتوي على مفسدة ذاتية يجد نهي، وهذا حينئذ يدل على فساد العمل ولا حرمته. أما النهي الغيري معناه أن العمل بذاته ليس مفاسدا، أن العمل في ذاته ليس فيه مفسدة، أن العمل في ذاته ليس فيه مبغوضية. المبغوضية اجت من جهة ثانية، والمبغوضية والنهي اجت من جهة أخرى، وهو أن تركت أنت الواجب، من أجل تركك للواجب أصبح هذا مبغوضا. فإذا كان هذا العمل العبادي مأمور به وفيه محبوبية ذاتية، فحينئذ لما بي محبوبية ذاتية حينئذ هذا النهي الغيري، المفسدة الغيرية، المبغوضية الغيرية مثلا، هذه كلها لا تؤثر في المحبوبية الذاتية، هذا في شيء محبوب ذاته. اجي هنا في الجانب آخر جعله فاسدا أو جعله مبغوضا أو جعله منهيا عنه، لكن هذا الشيء الآخر، هذا الشيء الآخر هاي مفسدة مو لذات العمل، فذات العمل يبقى محبوبا، يبقى مأمورا به، لذلك يجوز التعبد به والتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فتقع العبادة صحيحة فلا ثمرة في البين. فالعبادة صحيحة على كل حال. هنا أجوا قالوا يا به هو مو صارت مزاحمة بين الإزالة وبين الصلاة؟ نعم، هو لما الإزالة تقدمت لأنها هي الأهم، الأمر بالصلاة سقط فماكو أمر، فمنين إجت المحبوبية بعد؟ فمن جاءت المحبوبية؟ قالوا بأن الإزالة عندما سقطت لا تعني أن الصلاة، يعني الأمر بالصلاة الفعلي سقط، لا تعني أن الصلاة ليست محبوبة. المحبوبية قد تنشأ من الملاك، أنا أعرف من الملاك، إضافة هذا الفعل للمولى ممكن التقرب به. فلذلك سقوط الأمر لا يعني عدم كونه عباديا، الأمر سقط نتيجة المزاحم، لكن هذا لا ينفي عباديته، ممكن عباديته تتحقق بأمور أخرى من جهة معرفة الملاك، الإضافة إلى المولى بأدنى إضافة إلى المولى، هذا كافي في تحقق القربة وتحقق المقربية. فلذلك إجا هذا الرأي الثاني أو القول الثاني أو القول الذي ينفي وجود هذه الثمرة أصلا، وأن العبادة صحيحة على كل حال، سواء قلنا بالاقتضاء أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أو قلنا بالعدم. القول الثالث أو القول الثاني لنفي هذه الثمرة هو ما ذهب إليه الشيخ البهائي، أن الصلاة تقع فاسدة على كل حال. الصلاة تقع فاسدة لماذا؟ إذا كان هناك اقتضاء فهناك اقتضاء للفساد، أما إذا لم يكن هناك اقتضاء فإن الصلاة تقع فاسدة، لذلك وذلك لعدم وجود أمر بالصلاة، لأنه بمجرد المزاحمة بين الإزالة والصلاة فإن الأمر بالصلاة يسقط، وعندما يسقط الأمر بالصلاة حين لا تكون هناك مزاحمة، لا ما يسقط الأمر بالصلاة لا يكون لا يمكن التقرب والحكم بصحة هذه الصلاة. فلاحظ واحد إجى قال شنو؟ واحد إجى قال أنه حتى مع وجود الاقتضاء فالعبادة تقع صحيحة. واحد إجى قال بمجرد وجود الأمر، بمجرد وجود الأمر وسقوط الأمر فإن العبادة تقع فاسدة. فلذلك توجه الكلام بعد إلى نقطة مهمة، وهي أنه عندما تحصل المزاحمة بين الإزالة وبين الصلاة، بينما عندما تحصل هناك مزاحمة بين هذين الواجبين وتقدم أحدهما على الآخر، هل سقوط الأمر الثاني، الأمر بالواجب بالضد الثاني اللي هو ضد العبادي، يمنع التقرب بهذا الضد أصلا أم لا؟ النقطة المحورية في كلا الجوابين في كلا القولين هي هذه، أن عدم وجود الأمر وسقوط الأمر اللي هي حالة متفقة عليها، أنه عندما يتقدم هذين المتزاحمين، أحد المتزاحمين تتقدم الإزالة على الصلاة يسقط الأمر الصلاتي. هذا سقوط الأمر الصلاتي هل يؤدي إلى عدم إمكانية التقرب بهذه الصلاة أم لا؟ هذه النقطة المركزية. من هنا توجه الأعلام إلى محاولة بيان كيفية تصحيح الفعل العبادي مع سقوط الأمر به، كيفية تصحيح الضد العبادي مع سقوط الأمر به. فكانت عدة محاولات، محاولة من المحاولات هو هي ما نسب إلى المحقق الكركي، المحاولة التي قام بها المحقق الكركي، وتبعه بعض الأعلام المحقق الأصفهاني مع تحوير في هذه المحاولة وغيرها. المحاولة الثانية هو الاستعاضة عن الأمر بالملاك، أن ما دام الملاك متحقق فيمكن قصد الملاك وتتحقق عبادتي بقصد الملاك، فلازم يثبتون لنا الكبرى والصغرى أن وجود الملاك وحده كاف في العبادية، والثاني أنه كيف نحرز وجود الملاك مع سقوط الأمر. فالمحاولة في قصد الملاك عندنا عمل بها كبروي وصغروي، أن هل قصد الملاك وحده كاف في تحقق العبادية، هذا واحد. اثنين، أن مع سقوط الأمر منين يجيب الملاك؟ أنت شو عندك علم غيب، تعلم بكل الأمور، بكل الأمور المصالح والمفاسد، بحيث إذا، لأن طريقنا إلى معرفة الملاك هو وجود الأمر، الله أمر بهذا، فلما أمر به نعلم بوجود ملاك العبادية. أما لمن سقط الأمر كيف نحرز الملاك مع سقوط الأمر؟ هذا في باب قصد الملاك راح يأتي. الطريق الثالث هو طريق فكرة الترتب اللي وضع أساسه الشيخ جعفر الكبير، أو نفس كلمات المحقق الكركي قد تشير في بعض صورها أو في بعض حالاتها أيضا إلى فكرة الترتب، وتبتني فكرة الترتب على أن الأمر العبادي يمكن تصويره على نحو الطولية مع الأمر بالإزالة. يعني من يفترض أن الأمر بالصلاة سقط تماما؟ سقط في حالة إتيانك بالإزالة، أما في حالة عدم إتيانك بالإزالة وكان هناك صارف نفسي عن الإزالة، حينئذ الأمر بالصلاة يبقى ويثبت. فإجت فكرة الترتب. إذن فكرة الترتب تريد تحافظ على بقاء ذلك الأمر في الضد العبادي، لكن من خلال الترتب. قصد الملاك يسلم على عدم وجود الأمر العبادي، أمر عبادي ماكو ولا يأتي، فأنا أأتي إلى هذا الملاك، أأتي إلى هذه أثبت العبادية والمقربية من خلال قصد الملاك. المحاولة الأولى أيضا تقول الأمر يسقط لكن عندي أمر أكبر منه وهو الأمر بالطبيعة. المحاولة الأولى هي المحاولة المنسوبة للمحقق الكركي. المحقق الكركي يحاول أن يثبت أنه في صورة عدم الاقتضاء فالعبادة صحيحة، أن الأمر بشيء لا يقتضى عنه عن ضده، فأنتوا تقولون كل العبادة صحيحة ما عندك مشكلة. الكلام في حالة اقتضاء النهي الفساد، في اقتضاء الأمر النهي عن الضد، اقتضاء الأمر النهي عن الضد، وأن هناك مزاحمة، وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فكيف نصحح هذا العمل العبادي؟ من خلال ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أنه يشترط في العمل أو يشترط في التكليف أن تكون هناك قدرة على أداء هذا العمل، أن تكون هناك قدرة على أداء هذا العمل، وهذه القدرة تارة نفترضها أو تارة نفترضها قدرة على طبيعي هذا العمل، وتارة نفترض القدرة على هذا العمل الجزئي، هذا الفعل الجزئي الخارجي. أكو بحث سوف يتعرض له في المستقبل وقرأته أيضا بالكفاية، أن الأوامر هل تتعلق بالطبائع أم بالأفراد؟ لما يأتي أمر بطبيعة هل الأمر يتعلق بالطبيعة أم يتعلق بالفرد الخارجي؟ وهناك قالوا أن الأمر يتعلق بالطبيعة، فلمفترض أكو قدرة للإنسان، الأوامر والتكاليف مشروطة بالقدرة وأن تكون قادرا عليه. فالقدرة قدرة على شنو؟ القدرة على الطبيعة أم القدرة على الأفراد؟ القدرة على الطبيعة الفارق بينهما شنو؟ إن القدرة على الأفراد إن أنت تكون قادر على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، أن تكون قادر على هذا الفرد الذي تريد أن تأتي به. القدرة على الطبيعة يكفي توجه الأمر بالطبيعة أن تكون قادرا على أي فرد من أفرادها، أي فرد ولو فرد واحد. فرضا هاي الطبيعة لها 20 فرد، أنت قادر على فرد واحد منها، 19 فرد أنت مو قادر عليهم. هذا وحده كافي أن يصحح الأمر بالطبيعة. ليش؟ يقول لأن الأمر بالطبيعة يتحقق بمجرد تحقق القدرة على أي فرد منها. نعم إذا كانت كل أفرادها أنت غير قادر عليها يكون الأمر بالطبيعة يسقط التكليف به. أما عندما تكون قادر على أي فرد منها حينئذ، سواء كانت الأفراد عرضية في عرض واحد، أنا قادر أن أصلي هنا أو أصلي برا أو أصلي كذا، يعني في هذا الوقت أنا قادر على أي واحد من هذه الأفراد العرضية أو الأفراد الطولية، أنا عندي قدرة أن أصلي في هذه الدقيقة أو أصلي بالساعة الثانية أو أصلي بالساعة الثالثة أو أصلي بالساعة الرابعة، أفراد طولية للواجب أو للطبيعة، أو أفراد عرضية أن في هذه الدقيقة أنا قادر أن أصلي، مو بهذا المكان بهذا المكان، مو بهذا المكان بهذا المكان. قد في هذه الدقيقة أنا مو قادر على أصلي في هذه الأفراد العرضية تماما اللي هي في عرض واحد، لكن الأفراد الطولية أنا قادر، بعد ساعة أنا قادر أصلي، بعد ساعتين قادر أصلي، قادر على الأفراد الطولية. الأمر بالطبيعة حينئذ، بينما لو كان المتعلق هو الفرد الخاص مثل الأمر تعلق بالصلاة هنا في هاي الغرفة وأنا مو قادر على أداء هذا الفرد الخاص، يسقط التكليف به. فالفارق بين تعلق الأمر بالطبيعة وتعلق الأمر بالفرد أنه في حالة تعلق الأمر بالطبيعة يصح التكليف مع انتفاء القدرة على بعض الأفراد، ومجرد وجود القدرة على بعض الأفراد سواء كانت العرضية أو الطولية هذا كافي في صحة تعلق الأمر وصحة التكليف. أما إذا كان الأمر متعلق بالفرد الخاص فهنا القدرة على هذا الفرد الخاص إذا كنت قادر عليه فحيث يتحقق التكليف، مو قادر عليه يسقط التكليف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الأوامر دوما تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد. الأوامر دوما تتعلق بالطبائع ولا تتعلق بالأفراد. هذا شو يؤدي إلى نتيجة؟ يؤدي إلى نتيجة أن الأمر غير متعلق بهذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، فأي فرد من الأفراد تأتي به يصبح الانطباق قهريا. إذا الأمر متعلق بهذه الطبيعة، انطباق هذه الطبيعة على الأفراد متوقف على أن تأتي بأي فرد منها، فمتى ما أتيت بفرد يحصل انطباق القهري، يحصل انطباق القهري على هذا الفرد. إذن الانطباق هي عملية سقوط الأمر. إذن الأمر متى يسقط؟ هاي مسألة هم ذكرناها أكثر من مرة. الأمر متى يسقط؟ إذا انتفى موضوعه سقط الأمر، إذا تحقق الامتثال سقط الأمر. ليش يتحقق الامتثال؟ لأنه ينطبق المأمور به بالمأتي به. فإذا تحقق الانطباق لأن الأمر متعلق بالطبيعة، فيقول إذا الطبيعة جبت هنا وين ما جبت هذه الطبيعة يحصل انطباق فيكون الانطباق قهريا. إذا تحقق الانطباق القهري يحكم بالإجزاء ويكون الإجزاء عقليا. زين يا شيخنا، إذن فيجب حق الكركي يقول أنه في حالة التزاحم بين الإزالة والصلاة تقدمت الإزالة، سقط الأمر بالصلاة. شنو الأمر اللي سقط بالصلاة؟ هذا الفرد الخارجي. أما الأمر بالطبيعة باقي، الأمر بالطبيعة باقي. فإذا اقتضى الأمر يقتضي النهي أو لا يقتضي النهي؟ شنو الفارق بيناتهم؟ المحق الكركي قال أن الثمرة باقية. يا بليش؟ لأنه في حالة الاقتضاء العبادة فاسدة، في حالة عدم الاقتضاء العبادة صحيحة. إذا تفترض الأمر بالطبيعة باقي، ليش فرقت بين الحالتين؟ واضح شلون؟ يقول التفرق بين الحالتين لأن في حالة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، راح يكون هذا الضد حرام، وهذا الضد العبادي يكون منهيا عنه ويكون محرما، ولا يمكن التقرب بما هو محرم، فما يحصل الانطباق، بل سوف يؤدي إلى تقييد وتخصيص الأمر بالطبيعة. والصحيح الأمر بالطبيعة باقي، لما الأمر بالشيء يعني عند التزاحم، هكذا يصورها، عند التزاحم يتقدم الأمر بالإزالة، الأمر بالصلاة في حال الإزالة هذا سقطه، الأمر بطبيعي الصلاة هذا موجود. هاي أولا. ثانيا، شو الفرق بين أن الأمر بالشيء يقتضي عن النهي عن الضد أو لا يقتضي؟ يقول إذا اقتضى الأمر بالشيء النهي عن الضد، هذا شنو معنى؟ يعني الصلاة التي يؤتى بها في حالة الإزالة منهي عنها، لما منهي عنها يعني محرمة، حينئذ هذا النهي وهذا التحريم إيش راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى تقييد وتخصيص هذه الطبيعة. يعني الأمر بالطبيعة وهي الصلاة راح تكون مقيدة بعدم وجود نهي وحرمة في هذا الفرد، فإذا وجد نهي وحرمة في هذا الفرد فلا يمكن التقرب بهذا الفرد ولا يكون صحيحان. الطبيعة بعد ما تصدق هنا، ما تنطبق ولا يتحقق. إذا جبت هذا الفعل في هذه الحالة، هذا هنا العقل ما يحكم بالإجزاء، لأن هذا راح يكون محرم. صحيح الأمر بالطبيعة وهذا فرد، خب هي صلاة وهذا فرد انطبق، يقول حتى لو صار انطبق، لكن هنا تخصيص، خروج الشارع بسبب وجود النهي أخرجه. إذا قلنا بعدم الاقتضاء ايش راح يصير؟ ماكو نهي. فلما ماكو نهي الأمر بهذا الفرد سقط، لكن الأمر بالطبيعة شنو؟ ما زال موجودا. فإذا أتيت بالفعل يتحقق ماذا؟ يتحقق الانطباق. إذن المزاحمة، نرجع، إذن هذه المزاحمة بين الضدين لا يقتضي إلا عدم الأمر بالضدين، لأن الأمر بالضدين مستحيل، لا أن الضد الثاني يكون منهيا عنه. مجرد المزاحمة لا تؤدي إلى كون الضد الثاني منهي عنه. إذا تقدم الأهم، المهم لا يكون منهيا عنه، وإنما يسقط الأمر به. هذا ما تقتضيه المزاحمة. فإذا قلنا في مسألة الاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد، فبالإضافة إلى السقوط يقع منهيا عنه. فإذا منهي عنه لا يمكن التقرب بما هو منهي وما هو محرم، يستحيل أن يكون الحرام مصداقا للواجب. فإذا صورة المحقق الكركي هكذا. إذا الفارق في صورة الاقتضاء وعدم الاقتضاء أن في الاقتضاء يكون النهي مقيدا للأمر الصلاتي، الأمر بالطبيعة. في حالة عدم الاقتضاء لا يكون هناك نهي، فلا يكون هناك تقييد للأمر الطبيعة، فالأمر بالطبيعة يبقى صحيح، يبقى ثابت. أنت ما رحت للإزالة، صليت، يصير الانطباق قهري، يحكم العقل بالإجزاء فتقع العبادة صحيحة. هذا تصوير المحقق الكركي. والسيد رحمة الله عليه، سيد الخوي، يقول صحيح ما ذكره المحقق الكركي لا بأس به، لا بأس به، لأن إحنا في الأوامر قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع، وفي صورة عدم الاقتضاء لا يوجد نهي، فلما لا يوجد نهي لا يوجد شيء، لا يوجد هناك أي تخصيص وأي تقييد علما للطبيعة. فلما ماكو تقييد وماكو تخصيص للطبيعة، فإذا جاء العبد بفرد ولو كان هذا الفرد مزاحم لواجب أهم إلا أنه تصدق عليه الطبيعة، وإذا صدقت عليه الطبيعة حينئذ يكون الانطباق قهريا والامتثال وجدانيا، فالإجزاء يكون عقليا، يحكم العقل بالإجزاء. سنعقل
هذا على أن هناك أمرين، أمر بالطبيعة لا يزال موجودا وأمر بالفرد، فكيف نقول بإسقاط الأمر بالفرد وتبقى ما يزال الأمر بالطبيعة موجودا؟
باعتبار الأمر بالطبيعة ينحل إلى أوامر بأفرادها، فهذا الفرد نتيجة المزاحمة سقط، لما سقط يسقط الأمر بكل الطبيعة. لا، ليش؟ لأن قلنا الأمر بالطبيعة ثابت ولو بالقدرة على بعض أفراده المستقبليين. هنا أنا مأمور بالصلاة، في هاي الغرفة ما أقدر أصلي، أجي أقول للمولى هاي الغرفة ما أقدر أصلي بيه، أطلع أصلي بقاتل. أنا لما وجهت لك الأمر وجهت لك الأمر بالطبيعة، لم أوجه الأمر إلى خصوص هذه الغرفة حتى يسقط الواجب عنك بعدم القدرة عليه. لما وجهت الأمر بالطبيعة أنت هاي الغرفة لا يمكنك الصلاة فيها، خب روح الغرفة ثانية صلي، انتظر بعد ساعة صلي، الآن ما تقدر تصلي. هذا عدم إمكانية الصلاة يسقط الأمر كلية، لو بعد ساعة ممكن تؤدي هذا العمل. عندك أفراد طولية وعندك أفراد عرضية، لذلك قلنا أن الأمر بالطبيعة عند سقوط بعض أفرادها، باعتبار أن الأمر بالطبيعة ينحل إلى أوامر بأفرادها، بعض الأفراد سقطت لا يوجد قدرة عليها، هل انتفاء القدرة على بعض الأفراد ولو كانت قدرة شرعية لنا باعتبار المزاحمة؟ ما عندي قدرة، القدرة موجودة، قدرة تكوينية، لكن قدرة شرعية ما موجودة. فإذا انتفت هذه القدرة الشرعية هل ينتفي الأمر؟ يقول لا، باعتبار إلى أفراد ثانية، أفراد عرضية، أفراد طولية، فالأمر بالطبيعة يبقى ثابتا. وإن سقط يعني القدرة باعتبار أن انتفت القدرة هنا فينتفي التكليف، يقول لا، ما دامت الأمر متعلق بالطبيعة القدرة انتفت في هذا الأمر، أنت بعد ما تقدر تصلي، القدرة الشرعية الشرع قال لك سوي هذا، لكن إذا خالفت وسويت حينئذ الانطباق يكون قهريا. هذا الكلام، والسيد الخوي طبعا يقوي ما ذهب إليه المحقق الكركي، لكن الميرزناني عليه الرحمة يناقش ما ذكره المحقق الكركي. إن شاء الله يأتي الحديث.